للتحركات الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وهم أداة للتنفيذ والتدمير والحرائق في المنطقة. كل ما يجري الآن في المنطقة إنما هو بتوجيه أمريكي صهيوني وبأدوات إماراتية سعودية وغيرها من هذه الأدوات الرخيصة.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد العيدان، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
قومي فديتك يا يمن وقفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن. قومي فديتك يا يمن وقفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، السعودية والسلام الخادع محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه مع الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيد العيدان، بالتالي يعني ما المشهد الذي يعني يبدو لكم في أفق اليمن إن لناحية يعني العملية السياسية، هل لها من أفق، هل لها من أمل، وإن لناحية العملية العسكرية والوضع الميداني بأي اتجاه ترون الساحة اليمنية؟
حقيقة يعني كما تعلمون أن الوقائع على الأرض هي التي تنتج يعني توجهات حقيقية للعملية السياسية. يعني عندما يعني استطاع اليمنيون من القيام بضربات موجعة إلى الجانب السعودي في العمق السعودي تحديدا، وجدنا السعوديين يتحدثون عن السلام رغم أنهم سابقا كانوا لا يتحدثون ويزعمون بأنهم سيسيطرون على اليمن وما إلى ذلك وسيحررون اليمن. تلك هي مزاعمهم التي دأبوا عليها، ومن خلالها قاموا بقتل الشعب اليمني، قاموا بتدمير اليمن والبنى التحتية، وقاموا أيضا بتحريك مرتزقتهم وبيادقهم في الداخل. لكن عندما تغيرت الأوضاع وعندما تغيرت المعادلة وعندما استطاع الشعب اليمني الشجاع والمبدع أن يعني يقوم بتصنيع الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وما إلى ذلك، عندها وجدنا السعوديين وتحت هذا الضغط يعني استجابوا يعني ولو شكليا ولو من خلال الأحاديث ومن خلال الخطاب إلى قضية السلام والحل السياسي. وهذا يعتبر تطور كبير، لأن كما تعلمون يعني السعوديين هم حقيقة من عتاة القوم، وهم لا يتجاوبون إلا مع الواقع الحقيقي الذي يفرض عليهم. كما أن الأمريكان كما تعلمون أيضا الآن أصبحوا في ورطة من خلال يعني ما حصل في اليمن ومن تغير المعادلات، وكذلك اليمنيين الآن بدأوا بإنتاج حتى صواريخ بعيدة ربما في المستقبل قد تصل إلى الكيان الصهيوني، وهذا السبب الحقيقي هو الذي يجبر الأمريكان على محاولة إيجاد ولو حل لا غالب ولا مغلوب في مسألة اليمن. من هنا يجب القول بأن الواقع العسكري هو الذي يفرض معادلة الواقع السياسي.
نعم.
أما لما كانت السعودية في أقصى قوتها وكانت هي المسيطرة على الجو وعلى الأرض في اليمن، وجدناها أصلا يعني تستثني قضية السلام، وحتى قضية تبادل الأسرى كانت ترفض القيام بمثل هذه المسألة. أما بعد ذلك وجدناها الآن تقبل بقضية تبادل الأسرى، تقبل حتى بقضية الحوار، وهذا هو التطور يعتبر كبير يعني لصالح اليمني. هذا ما فرضته إرادة الشعب اليمني، هذا ما فرضته قوة الشعب اليمني.
نعم.
هذا ما فرضه صمود الشعب اليمني عندما صمد وعندما استبسل وعندما أبدع، حينئذ وجدنا السعوديين يلهثون وراء الحديث عن السلام وليس عن السلام الحقيقي. كذلك الأمريكان الآن في ورطة كبيرة، وهم يخافون أو يخشون أن تتطور المعادلة أكثر، خصوصا مع سقوط مأرب بيد اليمنيين. وكما أن هناك تطورات على الساحة اليمنية، الشعب اليمني أيضا وعى حقيقة هذا العدوان، وعى حقيقة يعني هذا الواقع المرير المفروض عليه، خصوصا الجنوب الآن الذي يرزح تحت الاحتلالين السعودي والإماراتي. من هنا الآن قضية الشعب اليمني الآن تغيرت، حتى مع الذين كانوا ينظرون للسعودية نظرة إيجابية سابقا الآن بدأوا يفهمون الواقع السعودي ما هو. هذه المعادلات الجديدة فرضت عليهم الحديث عن السلام، وكلما ازدادت قوة اليمني وكلما تغيرت المعادلة سيكون الحديث عن السلام أكثر مساحة وأكثر شمولية من الجانب الآخر، وعندها ستنتصر إرادة الشعب اليمني سواء عن طريق الحل السياسي أو العسكري.
شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي،
سلمكم الله،
حياكم الله.
هذا قدرنا كشعب يمني، وهو فخر لنا وشرف لنا أن نتحرك تحرك الأبطال والشرفاء والأحرار، وأن نقف في وجه التحديات والأخطار، أن نستعين بالله، أن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وإلا من الذي ننتظر؟ هل تنتظر لأن تتوفر لدى تلك الأدوات الإجرامية شيء من الإنسانية، شيء من الضمير، شيء من الوطنية، شيء من أخلاق الإسلام وقيمه الشرعية الحقيقية الصادقة؟ والحق هو مع المظلومين، مع المعتدى عليهم، مع المبغي عليهم، حين يتصدون للظالمين وللمجرمين. أما عبيد الصهاينة، أما أدواتهم الإجرامية، أما قتلة الأطفال والنساء، فهم مجرد دمى وعبيد أذلاء منحطين لا يخنع لهم إلا منحط خسر إنسانيته بالكامل ولا ضمير له على الإطلاق.
أخواتكم بكل خير، أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا في برنامج اليمن التصدي والتحدي، السعودية والسلام الخادع محور حديثنا في هذا اللقاء. نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ علي أحمد زيجان من اليمن يقول في مساهمته: إذا تحررت مأرب سيختفي كل هذا الضجيج والصراخ والعويل والنعيق والنحيب، وستسقط ورقة الحصار مباشرة، وربما سيقف العدوان وتخضع المملكة لمصالحة دائمة. مأرب هي مكمن الوجع. قال الله تعالى: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم دخلتموها فإنكم الغالبون. الخلاف يمني سعودي، ولا يوجد خلاف يمني يمني. المرتزقة أشخاص شغلتهم السعودية بأموالها فقط، مستغلة حالتهم المادية. شكرا للأخ علي أحمد ذيجان. على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. يحاول العدو السعودي أن يخادع اليمانيين بما يدعيه من مبادرة وقف إطلاق النار على اليمن، يقول بوقف إطلاق النار بينما غاراته على اليمن لا تتوقف ساعة واحدة وحصاره على اليمن مستمرا، ويحاول السعودي أن يظهر بمظهر راعي السلام وهو العدو التاريخي لليمن منذ أن تأسست المملكة، مملكة الشر الوهابية في نجد والحجاز، وهذه المملكة هي عدو للأمة اليمنية وللأمة العربية والإسلامية. وعندما ضاق الخناق على العدو السعودي بالضربات اليمنية الحيدرية التي شملت عصب الاقتصاد السعودي وكذلك القواعد العسكرية والمطارات العسكرية والأهداف الحساسة، ظهر العويل من السعودي للعالم بأن أنقذونا من هذه الضربات اليمنية. هذه الضربات التي هي في الأصل إنما هي دفاعا عن النفس وردا على العدوان والحصار على اليمن. لذلك نقول أننا إنما بهذه الضربات نرسل رسائل سلام، وأن القادم أعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. صبح عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة.
أي سلام هذا مع الرياضة والبنتاغون؟ نحن في اليمن نقول لا لوقف إطلاق النار، لا للمفاوضات، إلا بالانسحاب الفوري ورفع الحصار الفوري. شكرا لك أخي محمد واللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ محمود من طهران يقول اللهم انصر جيش المسلمين في اليمن الصامد على العدو الجبان والأمريكان. وشكرا لأخينا محمود على هذه المشاركة. نعم أحبتنا الكرام، أبو حزام من اليمن أو حزام من اليمن يقول نقول ما يثير الغرابة أننا سمعنا منذ فترة ناطق العدوان التركي المالكي يقول في مؤتمر صحفي أن تحالف الشرق قد استهدف بقصفه ورش تصنيع للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في مناطق سيطرة أنصار الله، وهذا يعني اعتراف واضح أن أبطال اليمن هم من يصنعون ويحدثون قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، وهم في نفس الوقت وعبر ناطقهم الرسمي وعبر إعلامهم يصدعون رؤوسنا بأن رجال وأبطال اليمن لا يمكن أن يصنعوا طيران مسير ولا صواريخ بالستية، وأن إيران هي من تزودهم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. لذلك نقول لدول العدوان وأسيادهم ومرتزقتهم اخجلوا من أنفسكم، احترموا عقول الناس، فاحترام عقول الآخرين قد يخفف من الفشل ولو بعض الشيء، وشر البلية ما يضحك. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا نرحب بالدكتور إبراهيم العبيدي الناشط والإعلامي من اليمن. سيد دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله أخي الكريم.
دكتور إبراهيم، نتحدث حول موضوع السعودية والسلام الخادع. رأينا رفض صنعاء للربط بين الجانب السياسي والجانب الإنساني، أو رهن الجانب الإنساني بالجانب السياسي. ما برأيكم الصيغة المطلوبة من قبل صنعاء لتكون منطلقا للحوار الجاد والهادف للتوصل إلى مصالحة وسلام؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حقيقة أخي الكريم، الشكر لكم على إتاحة هذه الفرصة لنا.
حياكم الله.
وكتب الله أجركم وبارك الله فيكم على هذه المواقف الصادقة والمواقف الشريفة مع الشعب اليمني ومع هذا الظلم الذي لم يتعرض له حقيقة شعب في العالم بكله. مثل ما عبر السيد حسن نصر الله يحفظه الله، مظلومية الشعب اليمني قد فاقت مظلومية الشعب الفلسطيني الذي حصل عليه ظلم على عقود من الزمن. حقيقة ما تريده حكومة صنعاء، ما يريده وفدنا الوطني الذي يتعاطى مع هكذا كلام من قبل هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم قرارا، سواء المرتزق اليمني الذي ذهب ليضع يده في السعودية الإماراتي أو السعودية الإماراتي الذين وضعوا أيديهم في يد الأمريكي والإسرائيلي. حقيقة أننا نريد أن تكون هناك مبادرات عدل شيء نعرف بها أن هؤلاء المسخ يمكن أن يكونوا قد فهموا الدرس جيدا، وكثرة الصفع في وجوههم والهزائم التي يتلقونها في الميدان وما جربوه في اليمن لستة أعوام من الهزائم ولا تقدم الذي لا يمكن أن حقيقة يحسبوا لأنفسهم في هذه في حتى في المناطق التي يسيطرون عليها، فهو احتلال حقيقة وامتهانا لهذا الشعب اليمني. إذا كانوا يريدون أن تكون هناك حقيقة عملية سلام، أو يقولون أنهم جادين في عملية سلام، أنهم يبادرون حقيقة فيما يتعلق بفك حصار عن بلد اليمني كخطوة أولى، حصار بري وجوي وبحري، أيضا قطع المشتكات النفطية التي ليس من المروءة وليس من الرجولة وليس من الدين وليس من ما يمكن أن يوجد حتى في بعض الحيوانات من الغرائز التي توجد في بعض الحيوانات، أن يتم محاصرة هذا الشعب فيما يتعلق بتشغيل المستشفيات لكي يتم تقديم الخدمات لمرضى الكلى أو الأطفال الخدج أو ما يتعلق بالمرضى وغير ذلك من الأشياء التي بالقوانين والمواثيق الدولية وأيضا الأعراف وأيضا ما قلت لك أخي الكريم حتى يمكن أن يوجد بعض الحيوانات، أن يتم إطلاق هذا الأمر لأنه لا يدخل حقيقة لا في حرب ولا في غيره، أمور خدمية أمور تتعلق بمشتكات النفطية تتعلق بالمساعدات أمور تتعلق بأشياء مهمة جدا، والله لا يمكن أن يقدم إنسان على تحقيق عمل السلام إلا وقد أطلق هذه الأشياء بكلها. وحقيقة أخي الكريم السعودي نعم. ليس كشعب شعب الحجاز، لا، السعودي كمنظومة آل يهود آل سعود. هؤلاء لو يستطيعون أن يقطعوا الهواء عن الشعب اليمني لقطعوه ولا أنهوا البلد اليمني. هؤلاء لو كانت بأيديهم أسلحة نووية وقنابل ذرية لألقوها على الشعب اليمني. فكيف يترجى من هؤلاء الكتلة، هؤلاء الذين أباد الشعب اليمني، أن يبادروا بعملية السلام؟ والله يا أخي الكريم أننا عرفنا هؤلاء على مدى الحروب التي حصلت معهم وفي هذه الستة الأعوام وما قبل الستة الأعوام لا ينفع معهم إلا استخدام القوة، لأنهم لا يمضون في تحقيق عملية السلام إلا إذا أرخموا، إذا سحبوا على وجوههم في الأرض فإنهم يمكن أن يفهموا عملية السلام أو غير ذلك. هؤلاء هم ربيبي الصهيونية العالمية، آل يهود آل سعود، هم من تربوا على أيادي اليهود على أيدي اليهود، هم من يحملون روحية أسوأ بكثير جدا من روحية الصهيوني في الامتهان في القتل في الحصار. أخي الكريم أحد دعاتهم قال قبل الحرب قبل العدوان على البلد اليمني عندما قبيل ثورة 24 مستمر 2014 أن قال قبيل ذلك في أثناء الحرب السادسة على صعدة، ماذا قال هذا الرجل؟ قال هذا المتدين الملتحي قال بكلمة واضحة أمام الإعلام: نحن نقوم بحصار مدينة صعدة. وهكذا قال: صعدة لا عاد يدخل عليها لا هو لا حليب أطفال ولا يدخل عليهم مواد غذائية ولا يدخل عليهم أي مساعدات، ونحن نتلذذ بما يحصل لهؤلاء في الحرب الصعدة. إذا كان هذا هو المتدين الداعية في داخل هذه المملكة اليهودية، فكيف سيعمل الملك الحاكم الذي يقرع الخمر مع الأمريكي ومع الإسرائيلي والذي قتل شعبه ودفن الكثير من الأبرياء من أبناء الحجاز تحت التراب في المدينة المنورة في غيرها من الأماكن في الرياض في القطيف في المناطق الشرقية في كثير من هذه الأماكن. كيف يترجى منهم حقيقة سلام وهم معروفون بدمويتهم؟ ولكن نحن نرحب بأي مبادرة في سلام إذا كانت جادة إذا كانت حقيقية إذا كان يبدو هذه المبادرة إعلان لوقف العدوان ووقف الحصار وفك المعابر.
لكن دكتور إبراهيم عذرا دكتور إبراهيم دكتور إبراهيم لو سمحت لي دكتور إبراهيم لو سمحت لي يعني هناك من يقول بأن يعني هذا الرفض ممكن أن يكلف الشعب اليمني المزيد من الأثمان، المزيد من الدماء، المزيد من الحصار، إطالة أمد العدوان، إطالة أمد معاناة الشعب اليمني، وبالتالي من المفروض أن يتم بعض التجاوب مع هذه المبادرة أو أي مبادرة أخرى من أجل يعني إظهار حسن نية، من أجل يعني إثبات للعالم بأن يعني الأنصار الله يريدون التوصل إلى حل، وبالتالي رمي الكرة في ملعب الآخر. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
حقيقة أخي الكريم أنهم ومنذ تاريخ عدوانهم على بلدنا اليمني واعتداءهم علينا كانت هناك كثير من مبادرة، مثلا ما يتعلق بمبادرة القائد السيد يحفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما قال لهم فيما يتعلق بالأسرى يتم إطلاق الأسرى الذين من جهة الذين يوجدون لديهم منا نحن من الجيش اليمني من اللجان الشعبية من أبناء الشعب اليمني، حتى البعض منهم احتجز في معابر ومنافذ لم يكن له أي دخل في العمليات العسكرية واحتجز كمواطن يمني. قال السيد أنه يجب عليهم أن يبادروا في هذه المسألة مبادرة إنسانية، فقام السيد من جهة يحفظه الله بإطلاق ضباط سعوديين نادت أسرهم بأن يتم فك سراحهم ولو من جهتنا نحن وإن لم تكن تطالب السعودية بهم. فبادر السيد يحفظه الله بإطلاق هؤلاء الضباط إطلاق هؤلاء الجنود وكثير من المبادرات الإنسانية التي بادر بها السيد حول تحقيق عملية قد يمكن أن يفهم بها السعودي والإباراتي ما يتعلق بالوضع الإنساني في البلد اليمني، ولكنها لم تنفع حقيقة. اليوم هم يريدون بصريح العبارة أن يضعوا يدهم في رقابنا وأن يضعوا السلاح على رقابنا وفي نفس الوقت يقولون لنا اترك السلاح الذي في يدك وأنا سأفاوضك. هم لم يوقفوا العمليات الجوية، لم يوقفوا حتى المعارك، لم يوقفوا حتى الحصار، لم يطلقوا حتى المشتقات النفطية، إنما فقط كلام واستهلاك إعلامي وأيضا مبادرات وهمية سياسية. لا يوجد هناك على أرض الواقع ما يثبت أنه إذا ما سمعنا لما ينادون إليه أنه حقيقة سيكون هناك مبادرة من قبلهم. إذا كانوا هم وفي أحد المفاوضات التي كانت تدار في سويسرا وأيضا في السويد وأيضا في عمان، إذا كانوا هم طلبوا أن يتم المبادرة بوقف إطلاق النار في محافظات وهي كانت محافظة الجوف ومارب وما يتعلق بالساحل الغربي، فعندما وظف الناس والتزموا بإطلاق النار دخلوا مدينة الحزم والجوف وكانوا قد جهزوا جيش كبير جدا اجتاح المنطقة بكلها في وقت كنا قد بادرنا ووقفنا إطلاق النار ولم يفوا حقيقة بالعهود، لأنه كما قوصهم الله سبحانه وتعالى أو كل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هم يداروا من الأمريكي والصهيوني والمرتزب اليمني الذي قاتل معهم يدار من قبل السعودي والسعودي لا يملك قرارا وهناك تصادم كبير جدا في داخلهم. فلا يملك المرتزق قرار ولا يمتلك السعودي قرار، وبالتالي الأمريكي هو الذي يريد أن يكرر وليس السعودي على الإطلاق إلا أن يريد أن يخادع ويمكر ويستهلك هذا الموضوع بمبادرات فقط رجيش إعلامي ولا يمكن أن يكون له علاقة بمواقف على أرض الواقع يمكن أن تحقق عملية سلام حقيقية وكيدة.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم العبيدي الناشط والإعلامي من اليمن. ومعنا الأخ إدريس علي من اليمن. إدريس حياك الله، أهلا بك، تفضل.
حياك الله وحيا الله مستمعيك وكل المتابعين،
حياكم الله.
عندما تحاوروا في عمان مع محمد عبد السلام مبعوث الأمم المتحدة وكذلك المبعوث الأمريكي عندما قال محمد عبد السلام أنه من حق الشعب اليمني أن تفتح المطارات وأن يفك عليه الحصار وأنه من حقه وقال يعني شيء طيب أن يفتح المطار إلى العالم كامل تكون الرحلات، فأرادوا أنهم يقيدوا قالوا، ولهذا في قناة الجزيرة والعربية يقولون أن الحوثيين يطالبون بأن تكون هناك رحلات إلى إيران، ودول التحالف تريد أن تكون الرحلات تحت سيطرتها وعينها. طيب في دول الخليج أيضا هناك رحلات إلى إيران، فلماذا يحظن على اليمن؟ ولماذا يحظن على اليمن أن تفتح علاقات مع الدول العربية الإسلامية؟ وأعتقد أنها يعني لن تنجح المضاربات هذه، وأن الحل سيكون إن شاء الله عسكريا.
نعم.
كما فرضوا اليمنيين على دول التحالف أنهم يخضعوا إلى أن يقدموا هذه المبادرة.
أحسنتم، شكرا للأخ إدريس علي من اليمن. وفي الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
بقلبنا ينتظر الصبر متى سيفزغ الفجر ويملأ الأرجاء بالسرى على جمار الباسر
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم للديني
الله الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله الله
الدين من الله الرحمن نزيل عن الناس الظلمة
الدين من الله الرحمن نزيل عن الناس الظلمة
بالحكمة يدعو من ضلوا الحكمة أصل في ديني
الله الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا جهوديني
الله الله
الله اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين
الله اختار لنا الدين لنكون إليه الداعين
أوليس الخالق رحمانا
لا ينسى حتى العاصينا
فعلامة ماري في الدين
الله الله
القول الثابت واليمين
الله الله
سيعود العالم
الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله
ما كان الدين سوى الرحمة والقول الثابت والحكمة
ما كان الدين سوى الرحمة والقول والحكمة
ضل الكون لغيبته
لم به أدنى رحمة
ونجاة العالم بالدين
الله الله الله
بالقول الثابت واليمين
الله الله الله
سيعود العالم
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته.
معكم في لقاء جديد من برنامجكم هذا، نتلمس فيه إجابة مناري الهدى على السؤال الذي عرضناه في ختام الحلقة السابقة، وهو: من أين نحصل على معرفة الله، وكيف نضمن أن ما نحصل عليه هو حق المعرفة؟
فقد عرفنا من نصوص الثقلين أن معرفة الله حق معرفته تعني معرفته عز وجل بالمعرفة المناسبة لعظمته، بعيدا عن تشبيهه بخلقه أو تحديد مظاهر عظمته جل جلاله. فمن أين نأخذ هذه المعرفة النقية من الشوائب؟
تابعونا مشكورين أيها الأعزاء للحصول على الإجابة.
تمهيدا للإجابة، نشير مستمعينا الأفاضل إلى أن المستفاد من النصوص الشريفة أن لمعرفة الله حق معرفته مراتب ودرجات تتناسب مع درجة إيمان المؤمن، فكلما ازداد إيمان الإنسان وتقواه فاز بمراتب أعلى من المعرفة الشهودية عموما، ومنها معرفة الله عز وجل.
وهذا ما تناولناه في حلقات سابقة من هذا البرنامج ضمن الحديث عن مصادر المعرفة والعلم الإلهامي، والنصوص الشريفة متضافرة في التأكيد على حقيقة أن أعلى مراتب معرفة الله حق معرفته قد خص الله بها عز وجل نبيه الأكرم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ما عرف الله حق معرفته غيري وغيرك. وقال صلى الله عليه وآله في حديث صحيح آخر كما في مشارق الأنوار: يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت.
من هنا نفهم مستمعينا الأفاضل أن الحصول على معرفة الله حق معرفته إنما يتحقق بتلقيها من طريق أهل بيت النبوة عليهم السلام وبياناتهم المعصومة لحقائق القرآن الكريم. جاء في إحدى زيارتهم الجامعة عليهم السلام:
السلام على محال معرفة الله ومشاكي نور الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وخزنة علم الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.
وتصرح أحاديث أخرى مستمعين الأكارم بأن صدق الولاء لمحمد وآله الطاهرين عليهم السلام هو ضمانة الفوز بمعرفة الله حق معرفته.
روى ابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح عن مولى الموحدين وأمير المؤمنين الوصي المرتضى عليه السلام أنه قال: ويح للطالقان، فإن لله عز وجل بها كنوزا ليست من ذهب ولا فضة، ولكنها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار المهدي آخر الزمان.
وفي كتاب تحف العقول عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها، أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده، والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته، ثم علموا حدود الإيمان وحقائقه وشروطه.
وقال عليه السلام أيضا ضمن حديث طويل مرويا في كتاب كفاية الأثر: إن العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة، فمن أخذ بهذه السر إما أن يسفل وإما أن يرفع، وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع إذا لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به، فهذه صفة من لم يعرف الله حق معرفته فلم يحبه، فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم.
ثم قال عليه السلام لراوي الحديث: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا الحكمة وفصل الخطاب، اصطفانا الله وطهرنا وأوتينا ما لم يؤت أحدا من العالمين.
مستمعنا الأكارم، إذن الجواب الذي نستفيده من هذه النصوص بشأن سؤال هذه الحلقة هو أن الحصول على معرفة الله حق معرفته يتحقق بأخذها من طريق أهل بيت النبوة المحمدية صلى الله عليه وآله أجمعين،
فهم أعرف الخلق بالله عز وجل، والأخذ منهم ضمانة أن نعرف الله عز وجل معرفة نقية من شوائب الشرك والتشبيه ونظائرهما.
بهذه النتيجة نختم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
صفية بنت عبد المطلب المؤمنة الباسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية لكم أيها الأكارم معنا في هذا اللقاء، حيث نستلهم معا قيم الشجاعة في سبيل الله والوفاء لرسول الله والرضا بقضاء الله من سيرة سيدة جليلة من أعلام المؤمنات، هي عمة المصطفى والمرتضى عليهما وآلهما السلام، مولاتنا صفية بنت عبد المطلب رضوان الله عليهما.
حضرات المستمعين الأفاضل، صفية بنت عبد المطلب هي من المؤمنات اللواتي بادرت فور إسلامها إلى دعوة أهلها إلى الإسلام، وتوجهت إلى عدوه المعاند اللدود عسى أن يهديه الله. فقد روى البلاذري قال: قالت صفية لأبي لهب: أي أخي، لا يحسن بك خذلان ابن أخيك وإسلامه، فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس.
وعبرت هذه المؤمنة الباسلة أعزائي المستمعين عن قيم الإسلام الجديدة بمختلف المجالات، فقد أخرج البزار أن صفية بنت عبد المطلب مرت على ملأ من قريش، فإذا هم يتفاخرون ويذكرون الجاهلية، فقالت: منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: إن الشجرة لتنبت في الكبا، أي الكناسة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: يا بلال، هجر بالصلاة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. قال: انسبوني. قالوا: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: أجل، أنا محمد بن عبد الله وأنا رسول الله، فما بال أقوام ينقصون أهلي؟ فوالله لأنا أفضلهم أصلاً وخيرهم موضعا.
وللسيدة صفية مواقف يتجلى فيها إيمانها القوي وعظيم تسليمها لأمر الله، منها ما روي أنها أقبلت لتنظر إلى أخيها لأبويها حمزة بن عبد المطلب بأحد، وقد مثل به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنها الزبير: إلقها فأرجعها لا ترى ما بأخيها. فقال لها: يا أماه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله عز وجل، فما أرضانا بما كان من ذلك، فلأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. فلما جاء الزبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بقولها، فقال له: خلي سبيلها. فأتته ونظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت له.
مستمعين الكرام، لعمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مواقف جهادية شجاعة عدة، منها ما رواه ابن سعد حيث قال: إن صفية بنت عبد المطلب جاءت يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوه الناس وتقول: انهزمتم عن رسول الله. كما روى كثير من المؤرخين عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان معنا حسان في حصن فارغ يوم الخندق مع النساء والصبيان، فمر بنا في الحصن رجل يهودي فجعل يطوف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا إن أتانا آت. قالت: قلت: يا حسان، أنا والله لا آمن من أن يدل علينا هذا اليهودي أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد شغل عنا، فانزل إليه واقتله.
قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، ما أنا بصاحب شجاعة. قالت: فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا اعتجرت، ثم أخذت عمودا ونزلت إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان انزل إليه واسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب.
والسيدة صفية بنت عبد المطلب، أعزائنا المستمعين، شاعرة مبدعة، لها في رسول الله صلى الله عليه وآله قصائد عدة، منها قولها في رثائه: ألا يا رسول الله كنت رخاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت بنا برا رحيما نبينا، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمري ما أبكي النبي لموته، ولكن لهرج كان بعدك آتيا، كأن على قلبي لفقد محمد، ومن حبه من بعد ذاك المكاوية، أفاطم صلى الله رب محمد، على جدث أمسى بيثرب ثاويا، أرى حسنا أيتمته وتركته، يبكي ويدعو جده اليوم نائيا، عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا.
مستمعينا الأفاضل، ولها أيضا رضوان الله عليها الأبيات المشهورة التي تمثلت بها الصديقة الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية، جاء في كتاب البيان للجاحظ قوله: قالت صفية يوم السقيفة مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها، لم يكثر الخطب، إنا فقدناك، فقد الأرض وابلها، واختل قومك، فاشهدهم فقد شغبوا. وتتمة الأبيات هي: أبدت رجال لنا فحوى صدورهم، لما نأيت وحالت دونك الكثب، تهضمتنا رجال واستخف بنا دهر، فقد أدركوا فينا الذي طلبوا، قد كنت للخلق نورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب، وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فغاب عنا، فكل الخير محتجب.
وإلى هنا أعزائنا الأكارم، نأتي إلى نهاية حديثنا المقتضب عن المؤمنة الباسلة عمة المصطفى مولاتنا صفية بنت عبد المطلب رضوان الله عليها. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران ضمن هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم أيها الأحبة ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا هذا بالاستماع إلى الأنشودة التالية في المناجاة مع الله وطلب العفو منه جل وعلا. إلهي عبدك العاصي أتاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
من يرجو سيوى
أيها الأحبة، أوصى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام صاحبه ميسر بملازمة الدعاء في جميع الأحوال. قال له: يا ميسر، أدعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعنا على مسألتك ودعائك. أيها الكرام، إليكم الأنشودة التالية: الله أكبر، إنه الإسلام دين الحق، دين الحب والأمان. صلى الله عليك يا رسول الله، فقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه يقول: المرء على دين